هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم أيها الكرام في شهر رمضان المبارك. برفقتكم إن شاء الله عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس واستراتيجية الهجوم الاستباقي. بإمكانكم التواصل عبر هذا البرنامج والاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للمشاركة المكتوبة والصوتية المسجلة عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، على الرقم التالي 00989 3888 4050. كما بإمكانكم متابعة برامج إذاعة طهران عبر شبكة الإنترنت وعلى موقعنا، والعنوان التالي arabicradio.net عنوان الموقع. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تتحرك الحكومة التونسية الجديدة على عدة محاور لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية، خاصة في ظل محاولات جر تونس إلى مخاضات أمنية جديدة تقف وراءها دول عربية في الخليج الفارسي. وجاءت زيارة وزير الداخلية مؤخرا إلى ولاية القصرين لتؤكد هذا التوجه، فيما فضح مسؤولون آخرون مخطط الإمارات الرامي إلى تطويق تونس وإدخالها في مسلسل العنف والتفجير السياسي والأمني. فعلى الخط الأول أكد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي أن بلاده وضعت استراتيجية جديدة لهزيمة الإرهاب في البلاد، وأوضح أن هزيمة الإرهاب ستكون من ولاية القصرين غربي البلاد، حيث تتحصن جماعات مسلحة في الجبال وكذلك الغابات. وشدد المشيشي خلال زيارة لولاية القصرين الواقع على الحدود مع الجزائر ضرورة دعم قوات الأمن لهزيمة ما تبقى من الجماعات المسلحة في الولاية. وبينما تعزز تونس جهود مكافحة الإرهاب وخاصة في المناطق الحدودية غرب البلاد، قال وزير الداخلية إن قوات الأمن تنتهج استراتيجية هجومية ناجحة تقوم على محاصرة أوكار الجماعات الإرهابية من خلال العمل الاستخباراتي. وأضاف الوزير التونسي أن البلاد تسعى إلى دعم إمكانيات قوات الأمن قدر المستطاع بهدف هزيمة ما تبقى من الجماعات المسلحة في المنطقة. وتتحصن أغلب العناصر المسلحة في الغابات والكهوف بجبال القصرين التي شهدت كمائن وعمليات إرهابية دامية ضد قوات الجيش والأمن منذ تصاعد عمليات الإرهاب بعد عام 2011. وكانت السلطات أعلنت إحباط مجموعة من العمليات الإرهابية التي كانت ستستهدف عسكريين وأمنيين في البلاد. وفرض الجيش التونسي مناطق عسكرية مغلقة في القصرين ومناطق أخرى في جنوب البلاد وعلى الحدود الجزائرية غربا للحيلولة دون تسلل الإرهابيين أو تسريب الأسلحة. أما على الخط الثاني أيها الأكارم، فقد كشف ساسة تونسيون خطورة الدور الإماراتي الهادف إلى وضع العصي في عجلة الحكومة من أجل وضعها في منظومة الدول المتحركة بتوجيهاتها وفي مواجهة دول أخرى كقطر التي تتمتع بهامش معين في التأثير بالوضع المغاربي. وتعتبر وتعتبر تونس نموذجا للنظام الديمقراطي المفتوح الذي لا تهيمن قوة بعينها في تحديد بوصلته، وهو ما لا يتناسب مع التصور الإماراتي للحكم، خاصة بعد أن فازت حركة النهضة بأول انتخابات عقب الثورة التي اندلعت نهاية عام 2010 للميلاد. كما أن فوز النهضة بالانتخابات البرلمانية وصعود قيس سعيد المؤيد للثورة إلى الرئاسة بأغلبية ساحقة في الدور الثاني أمام مرشح الثورات المضادة نبيل القروي شكل إحدى هزائم الإمارات في مهد الربيع العربي. فرهان الإمارات في السابق تركز على حزب نداء تونس الذي فاز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2014، واعتبر حينها انتصارا للثورة المضادة على أحزاب الثورة. لكن نداء تونس كان مشكلا من خليط غير متجانس بين مؤيدي للنظام زين العابدين بن علي السابق واليساريين، جمعهم العداء للنهضة التي لم يجدوا بدا من التحالف معها ولو على مضض. ولم تحل انتخابات 2019 حتى كان نداء تونس انقسم وتشظى إلى عدة أحزاب وفقد الكثير من تأثيره على المشهد السياسي. لكن الإمارات بحسب تقارير إعلامية راهنت هذه المرة على حزب بن علي الجديد، وهو الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى المعروفة بهجماتها المتكررة على التيار الإسلامي. كما تعرضت أحزاب الثورة وعلى رأسها النهضة لهجوم قوي من أطراف عدة تدعمها الإمارات عبر الإعلام والذباب الإلكتروني، وهذا ما دفع حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق إلى القول أن الإمارات تخرق السيادة الوطنية بالإملاءات والمال والإعلام، مما يوضح حقيقة الدور الإماراتي السعودي الهدام في الدول المغاربية التي لم تسلم من هذه التدخلات وهذه التحركات التي لا تخدم سوى الأعداء والمتربصين.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقتنا في صدى المغرب العربي. تونس واستراتيجية الهجوم الاستباقي محورنا في هذا البرنامج. نود أن نتوقف عند أسباب استمرار وجود الجماعات الإرهابية في تونس وتواجدها في ولاية القصرين، ولماذا قررت تونس تجديد استراتيجية مكافحة الإرهاب في هذا التوقيت، وما هي الدوافع. لكن لمزيد من التفاصيل مستمعينا مستمعاتنا والاستجابة والإجابة على هذه التساؤلات، تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عز زوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا ضيفة هذا البرنامج. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله الأعمال دكتورة.
وعليكم السلام، تقبل الله أعمالكم.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور والتواصل الطيب دكتورة سهام مع هذا البرنامج. ما هي أسباب استمرار وجود الجماعات الإرهابية في تونس وتواجدها في ولاية القصرين؟
الحقيقة بداية نحن نعرف أن تاريخ الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا يعني ليس جديدا، يعني منذ حوالي 8 أو 9 سنوات بدأت هذه الجماعات في الحقيقة يعني على تنوع توجهاتها من سلفية إلى سلفية تكفيرية إلى تنظيم القاعدة، وبعد ذلك حصلت مبايعة لداعش وللبغدادي، وبالتالي حصل نوع من الانفصال بين هذه المجموعات، بين من لا تزال تأخذ بمنهج القاعدة ومن طبعا انتدبت أو يعني أصبحت جزء لا يتجزأ من تنظيم داعش الإرهابي الدولي. في المنطقة هناك مناطق استراتيجية في الحقيقة حساسة ونقاط حساسة كانت بطبيعتها محور اهتمام لدى هذه الجماعات الإرهابية. يعني نحن نعرف أن مثلا في بداية 2011 بعد أن حصلت الانتخابات ووصلت حركة النهضة إلى السلطة، حصلت في الحقيقة العديد والعديد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف تلك المنظومة الحكمية الجديدة أو السلطوية الجديدة التي حكمت في تونس، وحصل جدل كبير حول تغطية حركة النهضة بشكل أو بآخر أو تورط بعض المنتسبين إليها مع أشخاص ينتمون إلى هذه الجماعات أو غيرها. ولكن المشكل الأساسي أن هذه الجماعات هي تتحرك بشكل يعني مخطط له، لها برنامج، لها مخطط، لها مشروع، تحاول أن تسيطر أكثر على المناطق الحدودية. محافظة القصرين في تونس هي محافظة موجودة بموقعها الاستراتيجي، لها مساحة طويلة ممتدة على الحدود الغربية الجزائرية، منطقة بسلسلة الجبال الوعرة وبطبيعتها وتضاريسها المختلفة والوعرة، استطاعت هذه المنطقة لتتخذ منها طبعا نقاط تختفي فيها، تتدرب فيها، تنزل من هذه المناطق للقيام ببعض العمليات داخل القصرين أو على حدود على تخوم الدوريات الحرس الحدود، ثم ترجع وتختفي داخل هذه المنطقة. بعد بين فترة وفترة يقع التنشيط العسكري للطيران العسكري المشترك بين تونس والجزائر لهذه المنطقة، نظرا لأنها منطقة حدودية وعرة ونظرا لحساسيتها، ويحاول كلا الطرفين أن يحاصر هذه المجموعات. في السنوات الأخيرة حصلت العديد والعديد من الإنجازات فيما يخص القضاء على عدد كبير من هذه المجموعات التي بدأت اليوم تتنقل بشكل انفرادي داخل المدن، وهذا أعتقد أنها مرحلة خطيرة، لأنها في الحقيقة من ناحية هي تفسر أن هناك حالة من اليأس تعيش هذه المجموعات التي أصبحت اليوم معزولة بعد انحصار دور داعش في المنطقة ككل وفشله في عدة دول في المنطقة، وفي نفس الوقت ربما تحاول أن تحدث بعض الإنجازات ولو بشكل انفرادي، علها تربك الأمن هنا أو تربك السياسة هنا أو تخلط الأمرين ببعض وتحقق بعض النتائج.
نعم. لماذا قررت تونس تشديد استراتيجية مكافحة الإرهاب في هذا التوقيت وما هي الدوافع؟
طبعا في هذا التوقيت هذا مرتبط بما يحصل في ليبيا. نحن نرى اليوم هناك تسارع للأحداث في ليبيا، يعني هذه المجموعات التي اليوم هي تجتمع تقريبا على الأقل ثلثها يجتمع في غرب ليبيا، ويحاول أن يدعم بشكل أو بآخر حكومة الوفاق الوطني ضد معارك حفتر. وبالتالي تونس بحكم حدودها المفتوحة مع ليبيا هي اليوم تشعر بإرباك كبير على المستوى الأمني، هناك تهديد واضح، وحتى هناك تهديد من بعض المجموعات، أو ربما هناك خوف مبني على بعض المعلومات الاستخباراتية التي يعني لم يفصح إلا عن البعض والقليل منها، أن هناك بعض المجموعات التي ستحاول أن تدخل عن طريق الحدود التونسية وصولا إلى الجزائر لإرباك كل هذا الخط، بمعنى إدخال تونس في هذا الصراع بشكل أو بآخر، أو على الأقل استغلال حدودها كمنطقة عبور وصولا إلى الجزائر. يعني هناك استهداف اليوم واضح للجزائر بحكم دورها الإقليمي، بحكم يعني موقعها الاستراتيجي في المنطقة، تأثيرها على الملفات في المنطقة. ربما هناك بعض الصراع المحاور الذي يحصل اليوم في ليبيا بين الإمارات من جهة وبين تركيا من جهة. هذا كله يؤثر بشكل أو بآخر، وبالتالي يجعل تونس في موقف التهديد. تحاول اليوم هي أن تجد حلاً، ولكن الإمكانيات في هذه البلاد هي إمكانيات ضعيفة مع أزمة سياسية. اليوم هناك أزمة سياسية حادة في تونس بين السلطة التشريعية البرلمان وبين الحكومة من جهة وبين رئيس الجمهورية من جهة أخرى. هناك مناخ غير سليم يحصل اليوم في تونس، هذا له تأثير أكيد على المستوى الأمني، وبالتالي هناك تخوف من حصول بعض العمليات هنا أو هناك. ربما بعض الجهات السياسية تحاول أن تستغل هذه العمليات لكسب بعض النقاط على حساب جهات أخرى، ولكن يبقى أن تونس تحاول بقدر الإمكان أن تضمن على الأقل حدودها وأن لا تترك المجال لهذه الجماعات الموجودة في ليبيا أن تتسرب بشكل أو بآخر عبر الحدود لتصل إلى الغرب الجزائري.
نعم. لننتقل إلى تدخلات الإمارات دكتورة سهام، ما هي طبيعة هذه التدخلات في الوضع التونسي، ولما يعني تعتمد على الجماعات الإرهابية؟
للأسف دولة الإمارات، ونحن هنا ربما سننتقل للحديث عن هذا الصراع المحاور على المستوى الإقليم. الإمارات هي نحن نعرف جميعا وبحسب السياسات الأخيرة أنها تقف ضد حركة الإخوان المسلمين، وبالتالي اليوم بات واضحا في تونس خاصة على المستوى السياسي أنها تحارب بشكل مباشر حركة النهضة التي تعتبر طبعا هي انتمائيا أو توجه كتوجه هي من ضمن حركة الإخوان المسلمين. وبالتالي في فترة من الفترات كان الصراع خفيا، ولكن اليوم أصبح مكشوفا جدا على مستوى الإعلام، على مستوى الشخصيات السياسية، بعض الشخصيات السياسية التونسية التي لا تخفي اليوم مساندة الإمارات لها سواء كان لوجستيا أو ماليا. حتى في الانتخابات الأخيرة كان للمال الإماراتي دور كبير جدا في على مستوى التأثير على الناخبين للتصويت لبعض الجهات أو بعض الأحزاب أو التيارات التي تقف في وجه النهضة. الإمارات لم تفعل هذا في تونس فقط، هي فعلت هذا أيضا في الجزائر، هي تدخلت في الجزائر، وأعتقد أن الرئيس عبد العزيز تبون كان واضحا في عدة مواقف، وقبله كان جاي صالح رحمه الله عندما طبعا صرح بأن هناك وقع الكشف عن العديد والعديد من العملاء والجواسيس الذين يعملون بصالح دول عبر عنها حينها بأنها الصديقة والشقيقة، وهو لم يسمي الإمارات بشكل صريح، ولكن كان واضح في الكواليس أنه كان يقصد الإمارات من جهة بما تمثله، وتركيا وقطر من جهة أخرى أيضا بما تمثله، أنها تحاول أن تدعم جماعات من هنا وجماعات من هناك ربما لإرباك الوضع السياسي داخل الجزائر للتدخل على المستوى سلطة القرار وصناع القرار. نفس الشيء يحصل في تونس اليوم، بات هذا الأمر خطير جدا على المستوى السياسي، حتى أنه بات يربك بصراحة رئيس الجمهورية في بعض القرارات وفي بعض التوجهات. الحكومة اليوم هي في أزمة شديدة بعد ما عاشته كغيرها من حكومات العالم في أزمة كورونا. هناك إفلاس على مستوى الدولة، هناك اقتصاد منهار، هناك حالات اجتماعية صعبة، هناك حالة سياسية صعبة. وطبعا الإمارات نظرا لأنها تخدم أجندة لا أريد أن أقول عنها فقط أنها أجندة خليجية، تحاول أن توجه ربما سياسات دول المغرب العربي إلى التوجه السعودي بالأساس أو الخليجي بالأساس الذي يعمل الآن وأصبح واضحا على سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني والأمريكا في المنطقة، وإنما أقول أنها أيضا لها مصالح، لها شخصيات، تيارات، أدوات داخلية تحاول هي أن تدعمها حتى على الأقل عن طريقها تستطيع أن تؤثر على سلطة القرار وتستطيع أن تغير بعض القرارات والإجراءات في مسار الدولة والحكومة.
نعم. دكتورة سهام اسمحي لي أتوقف عند هذا الفاصل، لنا عودة إن شاء الله وطيات الحديث.
نعم.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا وأينما كنتم، نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا لهذا اليوم. سد المغرب العربي تونس واستراتيجية الهجوم الاستباقي، حيث نشاهد استنفار تونسي على الحدود مع ليبيا وما أشارت إليه الدكتورة سهام عزوز في بداية الحديث حول القوات التونسية التي أعادت استنفارها على الحدود مع ليبيا بعد سيطرة قوات الوفاق الليبية على المناطق لعمليات انتشارية على الحدود مع ليبيا على ضوء المتغيرات والتطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا. أعود إليك دكتورة من جديد دكتورة سهام عزوز، وفيما يخص بهذه التدخلات أو السياسات التي تمارسها الإمارات وبعض دول الخليج الفارسي، سياسة الهيمنة على بعض دول المغرب العربي، يعني رغم ما تسببه من إشكاليات وخسائر للدول المعنية، لماذا هذه الممارسة وإلى متى تمارس الإرهاب هذا أو هذه الدول الإرهابة وهذا النوع من التدخل في سياساتها الهدامة؟
بد من القول بأن هذه الدول وعلى رأسها السعودية والإمارات هي اليوم تعتبر دول فاشلة، يعني كل السياسات التي انتهجتها منذ حوالي على الأقل منذ 7 أو 8 سنوات بالتدخل بشكل مباشر في المنطقة، سواء عن طريق دعم للإرهاب على الأرض بجماعات مسلحة بسلاح بأموال بشعارات إلى آخره، أو عن طريق الإعلام، يعني مكنة الإعلام التي تصرف عليها السعودية وتصرف عليها الإمارات لتدعم هذا النهج، لتشوه دول وتيارات، لتشوه مثلا محور المقاومة في المنطقة ولتغير بوصلة الصراع في المنطقة ولتخلق عدوا جديدا لشعوب المنطقة بدل من الكيان الصهيوني وانتهاكات الكيان الصهيوني على الأرض. هذا ما سعت وتسعى هذه الدول للقيام به. طبعا شعوب المغرب العربي هي لا تقل أهمية عن شعوب هذه المنطقة، هي جزء من هذه المنطقة، لها قدرة على التأثير، لها القدرة على المبادرة، ونحن نعرف أن في معظمها هي شعوب ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، هي ترفض هذا الانصياع الطوعي للسياسة السعودية والإماراتية في المنطقة، لها خصوصية على مستوى سلطة القرار، ولكن وربما حتى على مستوى ثورات الربيع العربي. نعم. عندما حصلت هذه الانفلاتة إن صح التعبير في تونس كنموذج أول في دول العربية،
صحيح،
لم تكن مصنفة كثورة ربيع عربي بقدر ما كانت انتفاضة شعبية أدت إلى مطالبة بنوع من التغيير ونوع من التجديد لنظام الحكم في الدولة. يعني معظم المحللين ومعظم الخبراء والسياسيين اليوم هم يقرون بهذا، يقرون أن تونس هي الدولة الوحيدة في هذا السلك العربي التي لم تنهار، لم تدخل في حرب أهلية، لم يحصل فيها ما حصل في ليبيا وما حصل في اليمن وما حصل في سوريا وغيرها، وبالتالي استطاعت أن تصنع على الأقل بهذا القدر الصغير من الجهد، استطاعت أن تخلق نموذجا سياسيا نوع من التجربة الديمقراطية أو تجربة الانتقال الديمقراطي بخوضها انتخابات أولى وانتخابات ثانية، انتخابات رئاسية أولى وانتخابات رئاسية ثانية، برلمان أول برلمان ثاني، حكومات متعاقبة، انتفاضات أو مظاهرات في الشارع تطالب بتغيير، تطالب بقوانين، مظاهرات ضد التطبيع حصلت في تونس ولا تزال، وهذا ما يستفز في الحقيقة هذه الدول وهذه الجهات. وبالتالي هذه الدول الدكتاتورية المتسلطة التي لا تملك في الحقيقة سلطة قرارها، وإنما هي تحاول أن تطبق أو تنفذ أجندة صهيو أمريكية في المنطقة، هي تحاول أن تطبق نفس الأجندة على دول المغرب العربي، ابتداء من تونس، هذه الدولة الصغيرة محدودة الإمكانيات، فيها مخاوف سياسي كبير جدا، فيها تنوع كبير جدا. ربما هم يحاولون الآن أن يتدخلوا من هذا الباب، علهم يستطيعوا أن يستميلوا مجموعات على حساب مجموعات أخرى.
نعم.
اليوم المستهدف هو حركة النهضة في تونس، بقطع النظر عن الأخطاء التي ارتكبتها حركة النهضة سياسيا، وربما يطول الحديث فيها. نستطيع أن نوجه نقدا كبيرا لسياسة حركة النهضة منذ توليها السلطة في 2011 إلى اليوم، ولكن ما يحصل اليوم هو استهداف واضح. وأعتقد أن الوجه الخطير في هذا الاستهداف أنه لا يستهدف حركة سياسية أو تيار سياسي بعينه، وإنما يستهدف مؤسسات الدولة بالتدخل في قرارات الحكومة، بالضغط على رئيس الجمهورية، بمحاولة محاصرة رئيس الجمهورية، تشويه صورته في الإعلام الخليجي، إظهاره بمظهر الضعيف. هذا كله أعتقد أنه ينبئ بخطر كبير جدا. وأعتقد أن على السياسيين في تونس اليوم النظر إلى هذا الأمر بمحمل الجد، وإيقاف فعليا هذا التدخل السافر السعودي الإماراتي اليوم عن طريق السفارات على الأرض التي أصبحت خلية عمل تديرها، يعني يديرها ضباط استخبارات، لم يعد هذا مخفيا. وبالتالي لابد للسلطة في تونس ولصناع القرار في تونس أن ينظروا في هذا وأن لا يسمحوا بهذا التدخل السائل.
ألف شكر. نعم. وتحية دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذه الدقائق، شكرا جزيلا لك دكتورة سهام.
شكرا تحية لكم وكل عام وأنتم بخير.
أنت بخير إن شاء الله دكتور. التحية لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا من لقائنا في صدى المغرب العربي، نتوقف عند مشاركات الواتساب. صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى وجميع المستمعين، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. إذن طالما تونس تتعرض للإرهاب ولمؤامرات من هنا وهناك، لماذا لم تنضم إلى دول محور المقاومة لإسنادها والتخلص نهائيا من الغربي وأتباعه؟ شكرا لكم والسلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام. صبحي عبد الحميد من الأردن، مشاركة جميلة طيبة كانت. أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى صوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من حق تونس أن تقوم بالعمليات الاستباقية نحو المنظمات الإرهابية حتى تأمن شرورها وكذلك شرور من يمولها من دويلات أعراب الخليج الفارسي وخاصة الإمارات والسعودية وقطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، وعليك ألف التحية والسلام. دويلات على الأعراب الخليج الفارسي، هكذا يقول أبو محمد مهدي، كشفت عن وجهها الحقيقي المتمثل في خدمة مشاريع الاستكبار العالمي والتصدي لهذه المشاريع. واجب على كاهل شعوب المغرب العربي إلى بعض القادة الأحرار في جيوش هذه المنطقة. تحية طيبة لمقدم البرنامج الأستاذ مصطفى، وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير أبو محمد مهدي، ألف شكر وتحية لتواصلك معنا في هذا البرنامج. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من صدى المغرب العربي، قدمناه لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.